وهناك بنات يا باقي خير اقبل شر اكبر ومن الناس يا باقي خير ايها الرافض في المخالفه ربنا دونك موسوع دونك السوق شرع الله جل وعلا أمره وفي الحديث إيمانا وغفر الله ما تقدم ومن معك صمم رمضان إيمانا أي مؤمن بأن الله جل وعلا فرض صومه واحتسابا يقرب الاجر من الله جل وعلا فواقيعا لامره مؤمن بان هذا امرا فرضه الله وان ما فرضه الله جل وعلا يجب على العباد ان يقوم به بقدر الاستطاعه ثم هو يحتسب ذلك مدخرا عند الله ينتظر ما يترتب عليه من الربح في الدنيا وفي الاخره ربح الدنيا بان يدافع الله عن عبده يقيه شر المصائب يخرجه من كل قربه ويزيح عنه الهموم يشرح صدره للخير والايمان يحتسب ذلك وإن من أعظم ما يدفع الله به البلاء عن العبد التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب وأحب الأمور إلى الله جل وعلا أن تؤدى ما قرره على عباده كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنواقل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ومصره الذي يبصر به ويده التي يعطش بها وجهه التي يمشي بها الى اخر الحديث الصحيح هذا الشعر المبارك يجتمع فيه فرائض الدين ونواقصه بالنسبه للصلاه فقرائد الدين المجتمعة فيه الركن الثاني من أركان الإسلام لأن هذا الدين الإسلامي بني على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو الركن الأول وهو الركن الذي لا ينفع بدينه ركن ولا شيء من فقد هذا الركن لم ينفعه اي عمل لان الله لا يقبل من العمل الا ما كان من عمل مؤمن واما الكافر فلا يقبل عمله للاخره قد يجازي الكافر على اعماله في الدنيا لان الله لا يظلم الناس شيئا لكن ليس لهم في الاخره من حظ ولا نصيب والركن الثاني الصلاه والثالث الزكاة والرابع الصيام والخامس حج البيت فهذا الشهر شهر الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إماما احتسابا وغفر لما تقدم من ذنبه ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا بيان للراغبين في التخلص من التبعات الماضيه وصارت الخروج من مغبه الاحمال السابقه فان الذنوب كثيره والتقصير كثير ولكن عفى الله جل وعلا عظيم إذا أخذ العبد بأسباب تحقق عفو الله جل وعلا. من قام رمضان إيمانا حسنا غفر له ما تقدم من ذنبه في الأول. حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صومه على عباده وجعل ذلك أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر. فيه مزيد عبادات وطاعات، وفيه تلمية قرب وحسنات. من يقص عنه من قرب نقص الله عنه من قرب يوم القيامة. من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن يتقص أجر الصائم. أجر الصائم يوفر له، ومن سعى لتفطيره لإطعامه طعام الإفطار كتب له مثل أجر الصائم. ينظر الإنسان في هذا الشهر إذا سعى لتفطير عشرة أو عشرين نفر من عباد الله الصالحين المحسنين صيامهم، ماذا يكون له من الأجر إضافة إلى أجر صومه؟ وسائل تجارة مفاجرة وأصناف تحصيل أرباح لا يحصيها إلا من تفضل بها جل وعلا. لما أقر النبي بهذا الحديث والصحابة أحرص الناس على تحصيل الأجر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. كانوا مع فقرهم وحاجتهم حريصين على ان يقوموا بهذا العمل العظيم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستقبل: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، اي كيف اعمل؟ فقال عليه افضل الصلاه والسلام: ليعطي الله هذا الاجر من فطر صائما على تمره او مذقه لبن او شربه ماء. يسر الله جل وعلا اسباب الكسب وهي وسائل الارباح، وانما تحتاج الامور الى همم عاليه ورغبات صادقه وإيمان بالله جل وعلا. والمفاجرة معه، والمفاجر مع الله رابط لا محالة. يقول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب الأليم؟ فالمفاجرة مع الله هي التي تنجي من عذاب الله. هذا الشهر المبارك كان الذي يبشر أصحابه إذا حضر ويبين لهم ما فيه من الخيرات والأجر العظيم والأسلال المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبين أن الصوم درع جنة كأنه يصير من الخطايا والذنوب ومن المحن والمصائب، لكن إذا حفظ وبين ان هذه الجنة الدرع تخرقها امور كثير من الناس لا يبالي بها، الغيبة والنميمة ترعب هذه الجنة على الدرع. فيحتاج المسلم ان تكون حاله في ايام الصيام مختلفة عن حاله في غير الصيام، ان يعرى على الاخر الصوم ادبا وعفة وحياء، فلا يطلق لسانه كيف اتبع، بل يحرص على ذكر الله والاكثار منه، يحرص على قراءة القرآن، لأن هذا الشهر الكريم من المزية العظيمة من الصلة بهذا القرآن. فالله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا الذي لا يرى كل الخطأ. إذا الإسلام خاصية بالقرآن الكريم، ومن خاصيته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل في رمضان في كل سنة، يدارس مرة واحدة أي كل قرآن. والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. إذن يحتاج الناس إلى أن يدرسوا رمضان، أن يدرسوا القرآن في رمضان. ومعنى يدرسوه يدرسونه يسمعوا له تلاوة متدبر متأمل لما يقرأ. لا يكون في قراءته مثلا تغيير بعض الحروف والكلمات، ولا يكون متنطعا في قراءته، وإنما يقرأ قراءة فيها أثر الخشوع. في رمضان صلاة التهجد وأمرها مهم وشأنها عظيم، والله يقول سيد الخلق ومن الليل فتهجد به نافلة لك لأنه نزل منكم الليل إلا قليلا. كان ذلك ما يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة مؤكدة. تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصالح كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتهجد صلاة رمضان من غير عظيمة، يعني لم يحفظه فرضا ولكنه يحثهم عليه، ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ولهذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف من صلاته مهما صلى الإمام. إن صلى 23 ركعة صلى المأمون 23 ركعة، وإن كان دون ذلك صلى وكل جاهل، يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها 11 ركعة أو 13 ركعة فقط ولا يقال تتجاهل، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فتر لو ما مضى. وكلمة مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 قرطة، وفي رواية على 13 قرطة، وكل ذلك في الصحيحين. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية على السجود. وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعضه، ونحن لا نقرأ في الركوع 50 آية، لأن لا نقرأ في القيام 50 آية إلا أن تكون من قصارى في الآيات. إذا ينبغي أن رجل الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها. ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر. جاء في الحديث أن من أدرك شهر رمضان ما يدخل الجنة دخل النار. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك. كان الصحابة يحرصون في رمضان على تفريج كرم المكروهين، كان يحرصون على إعطاء العلقة به كان الحس الآن أصبح معدوما لإراعة المسلمين أسباب تحقيق الرق، لأن الرق إنما ينفع عن الجهاد في سبيل الله عن مخاطرة الكفار عندما يستعصون على الدعوة إلى الله. والمسلمون الآن ليسوا في مقام الجهاد بل في مقام الدفاع عن أنفسهم، وهم لا يقدرون أيضا على الدفاع عن أنفسهم لما ضربهم الله به من الذل الذي سببه إغاءة الدين. هذا الشهر المبارك شهر يغتنم، يغتنم في إتقان الصيام، وأفضل حالة الصيام أن يؤخر الإنسان الإمساك بحيث لا يمسك عن الأكل والشرب إلا إذا تحقق له طلوع الفجر. من كان في البرية يرى طلوع الفجر، ومن كان في المدن فطلوع الفجر بسماع الأذان. ويبادر الإفطار عندما يحين وقته، وكما ذكرت إن كان في البر فبغروب الشمس، وإن كان في المدن فبسماع المؤذنين. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ثم إن السحور فرض عليه رسول الله وقال فرق ما بيننا وبين الصيام على الكتاب أكلة السحور، وقال فتحروا عباد الله إن في السحور بركة، وقال بالحديث الآخر لمن دخلهم إلى الغداء المبارك. وكان بينما ينتهي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقام الصلاة بقدر ما يقرأ القارئ 70 آية تقريبا. كثير من الناس يسحر في ليلة ثم يأكل ما يشتهي في الثلث الأخير من الليل وينام، وقد يستيقظ لصلاة الفجر لا يكون قد أقل إلا بتقديم السحور عن وقت المبارك. أما إن تسحر وأخر صلاة الفجر إلى أن يستيقظ للعمل فهذا يخشى ألا تقبل منه تلك الصلاة، فيحتاج الناس لأن يعتنوا بهذه العبادة. والصلاة طبعا عنها خيرون فرض، فإذا أضعفت أو أضيعت تجرأ الحمد على المنكرات والفواحش لضعف الناس. هذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان لمن كان له ذرية أن يعول ذريته تعظيم هذا الشهر. من كان مميزا والمميز من أكمل 7 سنين يعوده ويدربه على شيء من صلاة التهجد مع الجماعة، وإن كان قد بلغ سنا يطيق الصيام كالعاشرة أو ما فوقها عوده أن يصوم دون أن يرهقه بالإلزام والإصرار. الصلاة يؤمر بأن يصلي إذا أكمل 7 سنين، وإذا أقل بها وقد أكمل 10 يضرب، لكنه الضرب الذي لا يضر. وإذا بلغ سن التكليف وهو البلوغ الاحتلال يجبر ويضرب الضرب الموجرة إذا تخلف عن الصلاة وعن الصيام. فتعويض الناشئة على الصلاة من 7 يعوض الناشئون الصيام من وقت ما يطيقون يفاقة لا ترهقهم ولا ترهبهم، حتى إذا حان فروغهم وإذا هم قد ألفوا هذا العمل وأنسوا بالأخذ به. والذرية يحتاجون إلى قيام برفق وحذر حتى يطيع الله جل وعلا وينشأ نشأة صالحة. والأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة، وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخبر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرعاية الكبرى وهي ولي الأمر الأكبر في الدولة، ثم قال: وهدو راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما دمنا مسؤولين عن رعايانا فعلينا أن نقوم بحق الرعاية لتكون الرعية رعية مباركة ناشئة. ومن أهم الأمور أن نضبطهم في مثل هذا الشهر، فإن هذا الشهر شهر يحصل فيه التسابق حول الخيرات، ويعرف الناس الأولى عمر الخير مع أهليهم في حال الإفطار والسحور وفي حال التهجد والتراويح. هل يعود أيضا على الإحسان من تلاوة القرآن؟ فالزمن فيه وفر عن الدراسة، يعود بأن تكون لهم صلة بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وفيه الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، ولا شر إلا ودل القرآن على وجود الحذر منه. ثم فيما يتعلق بالنساء، المرأة أفضل ما يقول له أن تؤدي صلاتها في بيتها في فرائض وتهجد، لكنه لا تمنع المرأة من الصلاة في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. ومما ينبغي أن يعتنى به أن تصان المساجد عن الغداء، وأن لا يشغل الناس في صلاتهم لتشويش يفقدهم الخشوع واستحضار المقالب، لأن من يكون في الصلاة هو في موقف عظيم حري به أن يستحضر حاجاته كلها ليرفع طلباته إلى مجيب الدعوات. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة التراويح وأحب أن يزيد على ما صلى مع الإمام فله حالان: إما أن يقوم إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ليشفعها بركعة أخرى دون قبل أن يسلم، ثم يصلي إذا استيقظ أو عاد إلى بيته ما بدا له، ثم يوتر يصلي الركعة، أو أن ينزل مع الإمام ويسلم، وإذا نشط وصلى يصلي صلاة لا وتر فيها، للحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. فكما قلت لا حرج أن يصلي الإنسان في تهجده 23 ركعة أو 37 ركعة أو ما شاء، لأنه لا يوجد حديث واحد ينهى عن الزيادة. هذه فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالقيل والقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن ساده أحد أو خاطره فليقل: إني صائم إني صائم. يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الناس في السفاهة، وأن لا يشاكلهم في سوء المنطق. من إذا سفى على ذا حد يترفع عن السفه ويقول انه يمنعني الصيام اني صائم. في تذكير للخصم بان يندم، وفيه كبح لجناح النفس لئلا تضعف شان الصيام. ثم ان للصائم فرحتين: يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم فرحتان، فرحة عند فكرة وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فكرة يفرح بتوفيق الله لا على ما أدى من هذا الصوم من هذا العمل الكريم، ويفرح بإباحة الله له ما كان ممنوعا منه قبل لحظة. والصيام من أجل الأدلة على الإيمان، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا مئة منها قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا الزيد يزع شهوته وطعامه من أجلي. يعني أن الصيام لم يقدع الله العبادة عليه، بل ادخر ذلك عودة ليوفيه الصائم بغير حساب. والصيام من الصبر، والله يقول: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لكن يحتاج الانسان الى ان يصوم عن المحرمات، الغيبه والنميمه واللغو وصاحه القول. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لا بد لواحد منا أن يلزم نفسه في حال الصيام على أن يسير سيرة تختلف عن سيرة سائر حياته من الأدب والحياة من الله جل وعلا. والصيام فرض الصيام مما يدلسه أو يدرغ بركاته. ثم مع ذلك في آخر الشهر العشر الأواخر لها مزية على أولها على أول الشهر. وأمر الغور ذلك من فيسر له سفر إلى مكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية: تعدل حجة معي، كما في الصحيح. ومن باب النصيحة أقول: الأولى لمن أراد أن يعتمر أن يعتمر في أول الشهر أو في وسطه لشدة الزحام في العشر الأواخر، وقد لا يجد الراحة النفسية ولا الإطمئنان لا على القدرة على أداء العمرة براحة وأمن على صحته. والعمل كلما كان الإنسان فيه مستحضرا فكرة متذكرا حوائج كانت المخلطة كلما كان الأجر فيه أعظم. والذي ما قال صلوات الله وسلامه عليه عمرة في العشر الأواخر، ولا قال عمرة في العشر العشرين، بل إن كثيرا من المعتمرين في ليلة 27 بعضهم يعجز عن أدائها فيقع في حرج. لم يكن يشترط أنه إن حيل بينه وبين الأداء يتحلل، ثم يحضر التلوى الديرة ويتذمر ويرجع بدون عمرة. فمن كان عازما على أن يعتمر في رمضان فليتحين فرصة في العشر الأول أو العشر الوسط، وكلما كان الجو أهدى كلما رجي أن يكون الثواب أجل. الذي قال هذا القول لما رجع من حجة الوداع قال امرأة من الأنصار: لما لم تحجي معنا؟ قالت: إنه ليس لنا إلا ناقة جعله فلان زوجها في سبيل الله. قال: إن الحج من سبيل الله. لكن إن لم تحجي إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معه. في العشر الأواخر تحتاج إلى عناية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر العشرين الأول كان يصلي وينام. تقول عائشة: في إذا ذكرت العشر الأواخر شد مئزره وطواف رأسه وأيقظ أهله وأحيا ليله. فيهيئ المسلم نفسه لعتق الأواخر ليكون أكثر استعدادا وأوفر نشاطا وأرغب في الخير، لا سيما وفي عتق الأواخر ليلة خير من ألف شهر أنزل الله بشأنها سورة كاملة باسمها كما أرشد إليها في سورة الدخان إنا أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين، ألا وهي ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفرص إذا وجدت، فإن الإنسان قد لا يحصي الذنوب لكثرتها وعدم دقة الحساب، ولكنه يقبل عما يحصل منه من أذى، ومصر يقول صلى الله عليه وسلم كل من يحدث الحروب يقتلون بالليل والنهار جميعا قد تقيرون يقل لكم يعتني المسلم في رمضان كل حسن الأواخر بالتهجد، وآخر التهجد آخر الليل. وكان الناس في هذه البلاد إلى وقت غير بعيد يصلون التراويح في غير رمضان غير حسن الأواخر 20 ركعة، ويصلون ركعة بعدها، وكانوا يصلون التهجد 10 ركعات والوتر في العصر الأواخر، وكانوا يقرؤون القرآن في ليلة 20 من الشهر. كانت قراءتهم في الليلة الواحدة جزءا ونصف الجزء، لكن لم تكن هناك أمور معقدة ولا حياة مضطربة. إذا أنهوا أعمالهم وصلوا العشاء وصلوا التراويح نعم لا ثمر، لا شيء مجتمعة ثم يستخدمون بعد أن تقف الليل فيصلون التهجد، وربما يختمون القرآن في التهجد مرتين، ومن يخبر يحكم ثلاثة مرات في التهجد. وهذا يقول الواحد ليعمل هكذا، لكن ينبغي أن يصلي الصلاة التي لا تنفر الناس في طولها ولا تفقد الناس الخشوع في إسراء الإسراء بها، وإنما يكون الإنسان في ذلك كله وسطا. وإنما ينبغي أن يعتنى به ويحتم له مع إحكام الصيام على اعتناء بفرائض الصلوات، فإن كثيرا من الناس وقد يكون من الشباب لا يتم الهجرة إلا إذا زنى وقته الذهاب إلى العمل، فأتى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذا الشهر المبارك المقبل ونحن في صحة في ديننا وأبداننا وأمننا، وأن يسع لنا القيام بحق الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يعم أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان، وأن يكشف عنها الغمة ويزيح عنها الكربة ويكثر أعداء الإسلام ويعاجلهم بالعقوبات التي تشمت بهم أعداءهم، وأن يخرجهم من بلاد الإسلام في العراق وفلسطين وشيشان وسائر أقطار المسلمين، أن يخرجهم منها أذلة الصاغرين، وأن يبلغنا عيد رمضان، وأن يرجعنا من صلاه أعيادنا ننادى ارجعوا مغفورا لكم بمنه وكرمه إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله سماحة الشيخ على ما أجاب لي وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته
وأن ينفع بكلماته السامعة والمتكلم. سماحة الشيخ يقول السائل: ظهر في بعض الصحف المحلية أن دخول شهر رمضان سوف يكون في يوم الجمعة بحساب الفلكي، فما رأيكم وفقكم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. والحديث الآخر يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، بألفاظ كثيرة من هذا النوع. والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا ربط أوقات الأعمال بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العالم والمتعلم والعامي والفلاح والراعي والمقيم والمسافر. من الصلوات الخمس ومن الصيام والحج. فالصلوات الخمس: الظهر يبدأ عندما تزول الشمس، ومعنى الزوال إذا وقف الظل عن الانكماش، ثم بدأت الزيادة، هذا وقت الزوال، دخل وقت الظهر. وقت العصر إذا صار ظل الشيء لا تظل الزوال بقدر العيد الأولى، دخل وقت العصر. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر الذي يطلع الشمس. صلاة الفجر إذا طلع الصبح، طلع فجر ظهر وهو النور المنشق في الأفق. هذه هي أعظم أركان الإسلام بعد الثالثين، كل أوقاتها بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حاسب ولا إلى حساب. بالنسبة للصيام، ربط بدايته ونهايته برؤية الهلال. لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذه التي قيلت والحساب ليس جديدا، الحساب قديم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا بين أن هذه العبادات ما تربط بالعدد والحساب، وإنما تربط بالإيمان، جعله الله جل وعلا دليلا على وجودها. العرب الجاهلية في حسابهم ومعرفتهم كانوا يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني متى يحدث في أي وقت من النهار أو الليل. وعندهم كتب ألفت في كلام الكتب في الأنواع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر من الليل فصلى بهم الفجر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله. قال: إنه ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قصدي أن العرب عندهم حساب ومعرفة في الأوقات، ويعرفون منازل القمر في الصيف والشتاء. ليسوا جاهلية في هذا الأمر، لكن أحكام الإسلام ربطت في أمرا لا تحتاج إلى حساب. ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز الأخذ بالحساب في إثبات الأدلة، ثم أجمع على ذلك التابعون، والتابعون لهم بإحكام، ونقل لجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من حفظ أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الحق. ما قيل في هذا الذي نشر في بعض الصحف وقضيت إليه أرى أن يوم الخميس يكون فيه كسوف للشمس قبل أن تقطع إلى المملكة. هذا إذا جاء كسوف فلا يمكن أن يأتيه يأتي إلى الشهر يعني قبل الكسوف، لأن الكسوف هو اجتماع النيرين الشمس والقمر في نقطة واحدة. العلماء الإسلام يسمون القمر بعد أن يكون غدرا يدخل في طريق المحط إلى أن يصل إلى الاستسراء، ثم يأخذ الاستسراء. الاستسراء إذا صار لا يرى، والاستسراء إذا خارق الشمس، وقت الفراق هو الذي هو وقت الإهلاك. هؤلاء الذين يحسبون يقولون إن القمر ليلة الخميس يغرب بموجب حسابهم قبل الشمس. إذا غرب قبل الشمس لا يهرب، لكن هذا حساب قد يخطئ الحاسب وقد يصيب. ولهذا نحن نرى في التقويم، في أوراق التقويم في المملكة وفي غيرها، تجد تقويم فلان في الكويت يختلف عن تقويم فلان في السعودية، يسبق بيوم أو يتأخر بيوم. لماذا؟ الحساب واحد. إذا كان الحساب واحد لن يتفقون على نقطة معينة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن علماء الفلك متفقون على أنه يمكن أن يكون خطأ ويحسب. إذن الخلاصة هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخرج لنا إذا شهد رجال عدول فاهمون عارفون لوصف الهلال وموضعه، لا يجب لنا أن نرد شهادتهم لأجل قول الحافظ فلان أنه لا ينتهي الورى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رؤيته. النبي جاء رجل وقال إني رأيت الهلال ذلك الليلة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن للناس أن يصوموا، وهو رجل عادي. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني رأيت الهلال فقلت للنبي إني رأيته، فقال يا بلال أذن الناس أن يصوموا. فالمقتنى في أمر دخول الشهر وخروجه هي رؤية الهلال. وهذا الذي يقول بعض الناس الآن على سبيل المثال العلماء الذين لهم مكانتهم في البلاد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه رئيس القضاة لا يرى العمل بقول الحاسبين، ويرى أنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالرؤية. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يقول كذلك، الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله كان يقول كذلك، ومن جاء بعده لا يقارن بهم. الشيخ عبد الله في تبيان الأدلة في أحكام الأهلة، الشيخ عبد الله في كتابات كثيرة في الفتاوى فيما يتعلق بالهلال وأن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب. ثم الذي عليه العمل في المملكة أنه لا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية، إلا إن أتم الناس 30 يوما من شعبان صاموا، لأن الشهر الإسلامي لا يمكن أن يكون أكثر من 30 يوما. وإذا لم يروا الهلال بعد أن صاموا هلال شوال صاموا حتى يكون اليوم 30.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سمعت الشيخ بدأها السائلون بقوله إنا نحبكم بالله. يقول السائل: لا يخفى على معاليكم وجود بعض الأقليات المسلمة في الدول الكافرة وما يحصل من بعضهم من نزاع في ابتداء صيام رمضان، فما هو الحل الأمثل لتوحيد كلمتهم وإبعادهم عن التفرق والاختلاف؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن نكون جميعا من المتحدين فيه، وأن نفوز بالاستغلال في ظل عصر يوم لا ظل إلا ظله. ثم نصيحتي لهؤلاء الأقليات في بلادي الأخرى هذا يتصل بالمملكة وهم يتصلون كما يتصلون في مجلس الرقابة في المملكة من فرنسا وبريطانيا وأمريكا يسألون عن دخول الهلال ويخبرون بذلك فينبغي لهم أن يحرصوا على ذلك ثم إن من المستقر المعلوم قطعا أن القمر إذا رؤي في بلد شرقي أن إمكان رؤيته في بلد غرب ذلك البلد تكون أقوى لأن سنة الله في سير القمر أنه كلما مضى الوقت يتأخر عن الشمس قريبا فإذا رؤي مثلا في المملكة فإن إمكان رؤيته في فرنسا مثلا وأوروبا تكون أقرب وأقوى إذا رؤيت المملكة فإمكان رؤيته في أمريكا تكون أشد قربا لكن قد لا يرون وقد لا يحسنون تحريه وقد تشغلهم شواغل إذا قد يتصل المملكة ثم إذا رأى الصيام في المملكة وضغط في وسائل البث المرء والمسموع فمن سمع فينبغي أن يعتني بالاقتداء الواحد جاء لما يرى في المملكة ولم يرى في الشرق الأقصى لأن غيرنا وغير الشرق الأقصى وغابت ليلة كاملة فإذا رأيناه نحن عند غروب الشمس يكون في الشرق الأقصى في آخر الليل أو عند طلوع الفجر هذا بلد المشرقي لا تلزم رؤيتنا وإنما تلزم رؤيتنا من كان غافلا بلادنا
نعم أحسن الله إليكم قال السائل يقول سمعت من أحد الناس مقولة يرددها وهي أن العلماء لم يبق لهم من دور في الأمة إلا الإعلام عن دخول رمضان وخروجه فما نصيحتكم لهذا وأمثاله
يسأل الله يهدينا وإياك يصلح حالنا وحاله هنا شك أنه يقول هذه المقالة لأنه لا يعلم ما يقول بها أهل العلم أهل العلم يفتون ويحكمون غير الناس ويعظون ويرشدون ويأمرون الناس بصلواتهم وهذا وصفهم فيه إشحاح مبالغ لكن نقول نسأل الله لنا وبقائد الهداية
أحسن الله إليكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح ثم صليت مع إمام آخر القيام هل أدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
إذا صليت مع الإمام الأول حتى أنهى صلاة التراويح ثم صليت مع الثاني حتى أنهى صلاة التهجد يختم لك ذلك بإذن الله
وهذا السائل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا ما المقصود بالقيام وأن يقتصر ذلك على الصلاة فقط جزاكم الله خيرا
القيام المقصود به الصلوات الله يقول يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا فإذا أطلق القيام فالمقصود به الصلاة إلا إذا قلنا القيام بما يدل عليه فقيام الإنسان في عمله قيام الإنسان بمن أقبل إليه قيام هذا يبين الله نوع القيام ما دلت عليه الحال وأما إذا قال يقوم الليل فالمقصود به الصدق
أحسن الله عليكم هذا السائل يقول هل صيام من يصلي ويخلي صحيح أم لا هل صيام من يصلي ويترك الصلاة
لا ينفع مع ترك الصلاة عمل رواه البخاري في صحيحه وغيره من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعمل لا يحبط مع بقاء الإيمان وفي الحديث الذي في غير الصحيح وهو حديث صحيح لكن ليس في البخاري ومسلم من ترك صلاة فقد حبط عمله. أول ما يعظى في عمل الإنسان الصلاة، فإن يعظت صلاة صحيحة نظر في بقية أعماله ليحاسب عليها، وإن لم توجد له صلاة صحيحة لم ينظر له في عمل، لأنه لا ينظر أي عمل مع ضياع الصلاة. لكن فتاب وصلى وعزم أن لا يعود لذلك التوبة، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المذنب كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه. فإذا ألقنت الآلات جلس تحت شجرة يعني ينتظره، وإذا أمر عينه ففتح إلى براحلته فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وعلى ربك غلب. الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح ذلك بها حصول ثواب الحياة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: تذكرون حفظكم الله استعجال بعض الأئمة في أداء صلاة التراويح العام الماضي قبل ثبوت دخول شهر رمضان، فما نصيحتكم للأئمة والمؤذنين وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للإمام أن لا يتعجل حتى يعلم علما لا يشك فيه أن الشهر قد دخل وأعلم، والذي يتعجل ضمرت الأمارة وفقامت مع وزارة الشؤون الإسلامية بغرور التقيد، لأن في ذلك إرباكا للناس. كثير من العامة إذا سمعوا المسجد الذي يقرب منهم صلى صلاة التراويح ظنوا أن الشهر دخل فصاموا في الصباح، وهو فيقول مناسب، والسبب في ذلك هو التعجل. إذا كان الواحد من الأئمة يرغب في صلاة التراويح فليؤخر صلاة العشاء ولينفذ ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، وإلا قد يصلي وليصلي كل إنسان في بيته ما شاء من الثاني. وأفضل الصلاة ما كان في بيته إلا مكتوبة، إلا ما كان من التراويح في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في المسجد، وإنما لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات يعني المحرمات أو قد تكونوا على المباحات، جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للشباب أنهم كغيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج إلى أن يقبل على طاعة الله، ثم على الشهر المبارك شهر التجارات الرابحة، شهر المسابقة للخيرات، ينبغي أن لا يغفل الشباب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر على صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. فإذا كان السهر في استماع له المعطرات أو مشاهدة عروض سيئة الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات فرص الأعمار، فهذا بلاء وشر. فنسأل الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول: علي كفارة يمين، فهل إذا فطرت عشرة صائمين أكون قد أديت الكفارة، وهل لها حد معين أم مجرد الإطعام يكفي؟
تفطير الصائم يصلح له بتمرة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي وجبة تامة. إن أعطاهم إياها مصنوعة فلا بد أن يعطيهم مما يعتاد أكله، بما في ذلك اللحم والفاكهة والخضار. إن أعطاهم إياها غير مجهزة فهي نصف ساعة لكل مسكين.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشياطين تصفدوا في رمضان، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما يقع من الناس أو من بعض الناس من معاصي؟ جزاكم الله خيرا.
لا إشكال فيه. أول الحديث يعد عدة ألفاظ من بينها بعضها مردت الشياطين. الشياطين الذين يتصفدون هم المردة، ولهذا يقل الشر فيه، يكون أقل من الغيرة. ثم تصفيدهم لا يمنعهم الحركة لأنهم أرواح للأجسام، لكن لا يخلصون في رمضان إلى مثل ما يخلصون إليه في رمضان.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل قطرة الأنف يجوز استخدامها في نهاية رمضان إذا كانت للحاجة والضرورة؟
الأنف منفذ للجوف، ولذلك يستعمل لغسيل المعدة، ويستعمل للتغذية عندما يصاب الإنسان بفمه، فهو طريق. لكن إذا ظن أن لا تذهب إلى جوفه وكان مضطرا فرحا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله الله أكبر. لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل أما ورد لدعوة الصائم المستجابة، وما قول فضيلتكم دعوة الصائم المستجابة؟ دعوة الصائم
جاء في الحديث كما مضى للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث أيضا عن دعوة الصائم المستجابة، لكن يحتاج المرء الذي يريد أن تكون دعوته مستجابة أن يأخذ الأسباب. ومن الأسباب تنقية المكسب الذي يأكل منه، لا يأكل إلا من كسب حلال، لحديث رب عشاء عمر يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم الحرام، ملبس الحرام، وغدية الحرام بالحرام، فأنا استجاب لذلك.
أحسن الله إليكم. كما أنه يسأل سؤال الآخر عن ضوابط دعاء قنوت الوتر في رمضان.
نحن رفيق وما عليه الناس وتوارثوها عمن كان قبلهم لا حرج فيه، هو ليس من الواجبات. واصح حديث ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي علمهن بدعاء الخلوه، تتشدد في قول اذا راى انسان احدا يقلق من بعض الشباب في غير محله. فالاخذ بما يقولون به الناس اخترت معهم لما دام لا نعي في ذلك وله اخذ فلا حرج ان شاء الله.
احسن الله عليكم. هذا السائل يسال عن المذي، هل يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم الا المني الذي يستخرج، اما اذا خرج بسبب احتلال فلا اثر له على الصوم. او الجماع ولو لم ينزل المني، اما المذي فهو من نواقض الطهاره لكنه ليس من وسيله الصوم.
احسن الله عليكم. وهذا السائل يقول لو تمت له زراعه كليه والطبيب نصحه بعدم الصوم والإفطار، فما رأي فضيلتكم؟
عليها أن يأخذ بذلك، فما دام الزرع كلية ولا يتوقف حق الصيام معها فيخشى على صحته فالأحمر بقول قليل في هذا واجب، لأن الله جل وعلا نهانا أن نقتل أنفسنا. إذا كان الإنسان إذا صام عرض نفسه للخطر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم إفطار الصائم أثناء العمرة.
المسافر يحل له الفطر لعمرة أو غيرها، ويحل له الصيام. فإذا أحب أن يوافق الناس في صيامهم في حال عمرته ولم يحصل له إرهاق فلا بأس. يقول أنس بن مالك وغيره من الصحابة كنا نسافر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وربما كانوا يصومون في السفر في اليوم الشديد الحر كما في الصحيح انهم في يوم شديد الحر فلما وصل الماعز. اما الصيام فجاءت يعني فقط جلس ما استطاع، واما المفطرون فحطوا عن الرواحل وسقوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم للاجل. والذي سأل النبي وهو يسافر ويقول بالصوم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يسافر لعمرة أو غيرها في رمضان وأن يصوم. إذا كان لا يحس بضرر ولا بجوع في سفره أن يصوم حتى لا يقبل عليه الصيام إذا أفطر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعام الفتح جاء في رمضان وكانوا صائمين ومعه النبي يصوم في الطريق، فلما قربوا من مكة قبل يومين فقال لهم النبي إن رأت العدو غدا والفطر أقوى لكم، فتحرج كثير منهم ولم يعزم، ثم من الغد عزم عليهم وأمرهم بالكفر، فدل على أن الذين يسافروا يصومون ويصوم هو ويصوم أصحابه. لكن لما ركب أفطر الذي أمامهم صلى الله عليه وسلم فلما رأوه أفطر أفطروا في محمد.
صلى الله عليكم. ويسأل أيضا سؤال آخر عن تكرار العمرة في رمضان.
كان السبب لا يكرر احدهم العمرة في سفرة واحدة. لم تكن من عادتهم اذا وصلوا مكة وعدوا العمرة ان يخرجوا للاتيان بعمرة واخرى واخرى. ومع هذا من فعل ذلك لا يقال انه ارتكب معصية، لكن يقال انه ترك الاكثر الذي عليه السلف. لان عائشة لما اراد ان تعتمر بعد الحج وكان اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان احرامها في الحج وادخال الحج على العمرة يخفي عن حج وعمرة فيها. لما لحق قال الاجر اجرتي على قدر المشقة، الاجر على قدر المشقة، لكنه اذن لها ما لحق. فدل ذلك على انه ليس بالمحرم الا ان السلف يكرهون ان يخرج الانسان من مكة في كل يوم وهو مرض يوم، وبعضهم يمنع ذلك الا بعد 40 يوما، وبعضهم يمنعه الا بعد ان يحلق فاذا بالعمر ثم ينتظر حتى يشد راسه قبل الاتيان بالعمر في الاخرى.
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول اذا دخل شخص المسجد والامام في صلاه التراويح فهل يدخل مع الامام بنيه صلاه العشاء ثم يكمل صلاه العشاء ام يصلي العشاء ثم يصلي ما تبقى من صلاه التراويح؟
الأمر كله يسير من يسر. إن دخل مع الإمام هو مفترض والإمام متنفل جاز ذلك، فإنه يجوز لمن يصلي الفريضة أن يقتدي بمن يصلي النافلة. من أحب أن يصلي وحده ليلحق الإمام وقد يدرك راحة من هذه الصلاة التي وجده قد دخل بها فليقع ذلك، لا
حرج ان شاء الله. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل من كلمه توجيهيه للمراه المسلمه في استغلال شهر رمضان؟
انصح كل امراه ان تعتني بهذا الشهر المبارك بطاعه الله جل وعلا وتوفير المعينات على الخير في البيت وتعويض الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهجد وأن تصلي الفتيات في المنزل وأن تكون ذات الرقابة الحازمة على الناشئة وعلى البنات في الدرجة الأولى وأن تعتني بمراقبة الهاتف حتى لا تقرأ الاتصالات التي من شأنها أن تفسد أحوال الناس، وأن تشعر بناتها بل وبنيها أنها تتعقبهم، والبنين إذا تعبنوا إذا كانت لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتبلغ أباء، والواجب على الآباء أن يتعاونوا ما بينهم الرجل والمرأة في حسن الرقابة على هذه الناس، فإنهم إلى خيركم كما يشاءون تفلتوا واتخذوا قرناء سوء. إنا اتخذوا قرناء في تنفع وغلو، أو اتخذوا قرناء في جفاء واستراح، فلا شك أن دين الله وسط بين الغافي المتنفع وبين الجافي المعرض، والآباء لهم شأن في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، يعني أن الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء وفساد الأبناء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يتناقل بعض الناس رسائل الجوال قبل الإفطار لحظات في رمضان بتوحيد الدعاء على الكفار او رؤسائهم، فما قول فضيلتكم؟
لا حرج في ذلك، لا شك ان المسلم ينبغي ان يهتم بشؤون المسلمين، واذا قلنا لا نقدر على دحر المعتدين الظالمين من الكفار بسلاحنا فهناك سلاح لا يغلب إذا الله جل وعلا نفع به، ألا هو الدعاء.
وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ما موقف المسلم من المجازر اليومية التي تحدث الإخوان المسلمين في فلسطين والعراق؟ سلامكم الله.
موقف المسلم قد ضاع من زمن طويل، ضاع قبل حل الدولة التركية وتقويضها الذي يسميها الغرب الرجل المريض، حتى أجهزوا عليه بالقتل، وحتى أصبحت دولة تركيا ترفض أن تكون الدولة الإسلامية دولة إسلامية، بل تقول لهم أن المريض أي لا دين لها. فالمسلمون ضيعوا إسلامهم من زمن طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله في ذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن لا نستطيع، الدول العربية بالخصوص لا تملك سلاح كسلاح اليهود، بل إن سلاح اليهود يتفوق على سلاح الباكستان ولن يلحق الباكستان القنبلة النووية. فالمسلمون ضيعوا مكانهم وأفلت العروة ينجح من تمسك بها. فنحن في أمر أشد من ظلم اليهود للمسلمين في فلسطين أو النصارى في العراق. البلاد الإسلامية لا تجد أحدا يقتل لأنه لم يصلي في العالم الإسلامي كله، والذي يقول من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إحدى هذه المسائل: التارك لدينه وصلاة اليتيم. أكثر بلاد العالم الإسلامي لا تجد فيها من يرضي الزاني فيها، لا أقول كلها لكن أكثرها، لا أكثر البلاد الإسلامية لا تفتح عليه فيها. الربا أمور كبيرة لعبت المسلمين في موقف يغري، فنسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم بإعجاز الإسلام.
صلى الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الإفطار عمدا في نهار رمضان، أثابكم الله.
الإفطار عمدا في نهار رمضان من غير داخل شرعي عمل محرم، وهل يصح قضاء ذلك اليوم أو لا يصح خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث من صام من أفطر يوم نحن من غير عذر لم يقضي صوم الدهر. وإذا كان صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فترك يوم بدون عذر إفطاره بدون عذر لا من مرض ولا سحر ولا علاج محتج ولا ظمأ يرهق ولا جوع مخيف يعتبر عدوانا على هدي هذا الرسول العظيم، ويخشى أن يسلب المرء الدين بسبب ذلك إلا إن كان.
أحسن الله إليكم. وعلى السلام يسأل عن تلك المسابقات التي تظهر في رمضان باستخدام رقم 700 الذي توفره هيئة الاتصالات، ولا يحق للمشترك دخول تلك المسابقات إلا بهذه البطاقات، فما حق ذلك؟
هذا نوع من الظلم، وهي مسابقات لا تصح ولا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، لأنه يبذل تكبيرة هذا الرقم الكبيرة من أجل أن يحصل شيء قد يحصل قد لا يحصل، فهو قلب قمار أو ليا نصيب، يبذل مالا قليلا إما أن يضيع عليه ذلك المال القليل أو يأتي بمال كثير جدا فهي مغامرات لا تصح.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتقال من مسجد إلى آخر تتبعا لصوت الإمام الحسن الذي يساعد الخشوع.
لا شك أن الإمام الذي قرأته مؤثرًا يعين المصلين، فلا محذور ولا حرج على الإنسان أن يذهب ويصل إلى مسجد يكون نشاطه فيه أوفر من نشاطه في المسجد الآخر، المهم أن يصلي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم مر في بيتي أبي موسى الأشعري فاتني على فأقران فوقف يحتمي عليه، ثم يقول عليه السلام: لقد يوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال لأبي موسى الصبح لو رأيتني يا أبا موسى البارحة وأنا أستنى لقراءتك، فقال لو علمت بك يا رسول الله لحضرت ولك تحذيرا، ما خيرها الذي لا تفعل. فدل على أن تحسين الصوت في القرآن أمر مرغب فيه، ولهذا ما أذن الله ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن أي يترنم به.
جزا الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى تفضله بإجابة أسئلة السائلين، فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به بعد مماته، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين لهداه وللعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وينادي منادي يا باغي الخير أقبل، الشر أدبر، ومنادي يا باغي الخير أيها الرافض في المخالف رأينا دونك موسوع دونك السوء فرض الله جل وعلا أمره. وفي الحديث إيمانا غفر الله ما تقدم ومن معك صمم رمضان إيمانا، أي مؤمن بأن الله جل وعلا فرض صومه واحتسابا يقرأ الأجر من الله جل وعلا، فأطيعنا لأمره مؤمن بأن هذا أمرا فرضه الله، وأن ما فرضه الله جل وعلا يجب على العباد أن يقوم به بقدر الاستطاعة، ثم هو يحتسب ذلك مدخرا عند الله ينتظر ما يترتب عليه من الربح في الدنيا قبل أربح الدنيا، لأن يدافع الله عن عبده يقيه شر المصائب يخرجه من كل قربة ويزيح عنه الهموم يشرح صدره للخير والإيمان يحتسب ذلك. وإن من أعظم ما يدفع الله به البلاء عن العبد التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب، وأحب الأمور إلى الله جل وعلا أن تؤدى ما فرضه على عباده، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ومصره الذي يبصر به ويده التي يعطش بها وجهه التي يمشي بها إلى آخر الحديث الصحيح. هذا الشعر المبارك يجتمع فيه فرائض الدين ونواقصه. بالنسبة للصلاة فقرائد الدين المجتمعة فيه الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن هذا الدين الإسلامي بني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول، وهو الركن الذي لا ينفع بدينه ركن ولا شيء، من فقد هذا الركن لم ينفعه أي عمل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من عمل مؤمن، وأما الكافر فلا يقبل عمله للآخرة، قد يجازي الكافر على أعماله في الدنيا، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، لكن ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب. والركن الثاني الصلاة، والثالث الزكاة، والرابع الصيام،
والخامس حج البيت. فهذا الشهر شهر الصيام الذي هو احد اركان الاسلام. ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا احتسابا وفر لما تقدم من ذنبه. ويقول عليه افضل الصلاه والتسليم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا بيان للراغبين في التخلص من التبعات الماضيه وصارت الخروج من مغبة الأحمال السابقة، فإن الذنوب كثيرة والتقصير كثير، ولكن عفى الله جل وعلا عظيم إذا أخذ العبد بأسباب تحقق عفو الله جل وعلا. من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الأول حديث الآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صومه على عباده وجعل ذلك احد اركان الاسلام كما في حديث عبد الله بن عمر. فيه مزيد عبادات وطاعات، وفيه تلبيه قرب وحسنات. من يقص عن مؤمن القرب نقص الله عنه القرب يوم القيامه. من فطر قائما كان له من الاجر مثل اجر الصائم، من غير ان يتقص اجر الصائم. اجر الصائم يوفر له، ومن سعى لتفطيره لاطعامه طعام الافطار كتب له مثل اجر الصائم. ينظر الانسان في هذا الشهر اذا سعى لتفطير عشره او عشرين نفر من عباد الله الصالحين المقتنين صيامهم، ماذا يكون له من الاجر اضافه الى اجر صومه؟ وسائل التجاره مفاجره واصناف تحصيل الارباح لا يحصيها الا من تفضل بها جل وعلا. لما اخبر النبي بهذا الحديث والصحابه احرص الناس على تحصيل الاجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل من يجد ما يفطر الصائم. كانوا مع فقرهم وحاذقهم حريصين على ان يقوموا بهذا العمل العظيم، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستقبل: ليس كل ما يجد ما يفطر الصائم، اي كيف أعمل؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ليعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. يسر الله جل وعلا أسباب الكسب وهي وسائل الأرباح، وإنما تحتاج الأمور إلى همم عالية ورغبات صادقة وإيمان بالله جل وعلا. والمفاجر في المعه، والمفاجر مع الله رابط لا محال. يقول الله جل وعلا: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب الأليم؟ فالمفاجر مع الله هي الخروج من عذاب الله. هذا الشهر المبارك كان الذي يبشر اصحابه الى حضر ويبين لهم ما فيه من الخيرات والاجر العظيم والاسلام المنجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبين ان الصوم درع جنه كانهم يصيروا من الخطايا والذنوب ومن المحن والمصائب، لكن إذا حفظ وبين أن هذه الجنة الدرع تخلقها أمور كثير من الناس لا يداري بها، الغيبة والنميمة ترعب هذا
هذه الجنة على الذات، فيحتاج المسلم أن تكون حاله في أيام الصيام مختلفة عن حاله في غير الصيام، أن يظهر على أثر الصوم أدبا وعفة وحياء، فلا يطلق لسانه كيف اتبع، وليحرص على ذكر الله والإكثار منه، يحرص على قراءة القرآن، لأن هذا الشأن الكريم من المزية العظيمة من الصلة بهذا القرآن. فالله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا لم يرينا كل القرآن. إذا الشهر خاصية بالقرآن الكريم، ومن خاصيته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل في رمضان في كل سنة، يدارس مرة واحدة أي كل قرآن. والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. إذا احتاج الناس إلى أن يدرسوا رمضان، أن يدرسوا القرآن في رمضان، وما لا يدرسوه يدرسونه، يسمع له تلاوة متدبر متأمل لما يقرأ. لا يكون في قراءته مثلا تضيع بعض الحروف والكلمات، ولا يكون متنطعا في قراءته، وإنما يقرأ قراءة فيها أثر الخشوع. في رمضان صلاة التهجد وأمرها مهم وشأنها عظيم، والله يقول سيد الخلق ومن الليل فتعجبني نافلة لك لأنه نزل منكم الليل إلا قليلا. كان ذلك ما يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة مؤكدة. تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصبح كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بتهجد صلاة التهجد في رمضان من غير عزيمة، يعني لم يسلمه فرضا ولكنه يحثهم عليه، ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. فما هذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينتهي من صلاته، مهما صلى الإمام، إن صلى 23 ركعة صلى المأمور 23 ركعة، وإن كان دون ذلك صلى وكن جاهل، يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها 11 ركعة أو 13 ركعة فقط ولا يقال تتجاهل، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فتر لو ما مضى. وخلنا مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 قرقة، وفي رواية على 13 قرقة، وكل ذلك في الصحيحين. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه يسجد بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، هذا في السجود. وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعض، ونحن لا نقرأ في الركوع 50 آية، لأن لا نقرأ في القيام 50 آية، إلا أن تكون من خسارة في الآيات. إذن ينبغي من رمز الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها. ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر. من جهة الحديث أن من أدرك صلاة شهر رمضان ما يدخل الجنة دخل النار. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك. كان الصحابة يحرصون في رمضان على تسليط كرم المكروهين. كان يحرصون على إعطاء العلقة. وإن كان الحس الآن أصبح معدوما لإراعة المسلمين أسلام تحقيق الرق. لأن الرق إنما ينشا عن الجهاد في سبيل الله. عن مخاطرة الكفار عندما يستعصون على الدعوة إلى الله. ومسلمون الآن ليسوا في مقام الجهاد بل في مقام الدفاع عن أنفسهم وهم لا يقدرون أيضا على الدفع عن أنفسهم لما غرضهم الله به من الذل الذي سببه إغاءة الدين. هذا الشهر المبارك شهر يغتنم في إتقان الصيام. وأفضل حالة الصيام أن يؤخر الإنسان الإمساك بحيث لا يمسك على الأكل والشرب إلا إذا تحقق له طلوع الفجر. من كان في البرية يرى طلوع الفجر ومن كان في المدن فطلوع الفجر بسماع الأذان. ويبادر الإفطار عندما يحين وقته وكما ذكرت إن كان في البر فذي غروب الشمس وإن كان في المدن فذي سماع المؤذنين. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ثم إن السحور فرض عليه رسول الله وقال فرقنا بيننا وبين الصيام على الكتاب أكلة السحور. وقال فتحروا عباد الله فإن في السحور بركة. وقال بالحديث الآخر لمن داخلهم إلى الغداء المبارك. وكان بينما ينتهي صلى الله عليه وسلم من سحوره وتقام الصلاة بقدر ما يقرأ القارئ 70 آية تقريبا. كثير من الناس يسحر في ليلة ثم يأكل ما يشتهي في الثلث الأخير من الليل وينام. وقد يستيقظ لصلاة الفجر لا يكون قد أقل إلا بتقديم السحور عن وقته المبارك. أما إن تسحر وأخر صلاة الفجر إلى أن يستيقظ للعمل فهذا يخشى ألا تقبل منه تلك الصلاة. فيحتاج الناس لأن يعتنوا بهذه العبادة. والصلاة طبعا عنها خير من قبل. فإذا ضعفت أو أضيعت تجرأ الحمد على المنكرات والفواحش لضعف الناس. هذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان لمن كان له ذرية أن يعول ذريته تعظيم هذا الشهر. من كان مميزا والمميز من أقبل 7 سنين يعوده ويدربه على شيء من صلاة التهجد مع الجماعة. وإن كان قد بلغ سنا يطيق الصيام كالعاشرة أو ما فوقها عوده أن يصوم دون أن يرهقه بالإلزام والإصرار. والصلاة يعرض أن يصلي إذا أكمل 7 سنين وإذا أخل بها وقد أكمل 10 يضرب لكنه الضرب الذي لا يضرب. وإذا بلغ سن التكليف وهو البلوغ الاحتلال يجبر ويضرب الضرب المنكر اذا تخلف عن الصلاه وعن الصيام. فتعويض الناس على الصلاه من السابعه يعوض الناشئون الصيام من وقت ما يطيقون يفاقه لا ترهقهم ولا تغرهم حتى اذا حان فروغهم واذا هم قد الفوا هذا العمل وانسوا بالاخذ به. والذريه يحتاجون الى قيام برفق وحذر حتى يطيعوا الله جل وعلا وينشأوا نشأة صالحة. والأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخبر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرعاية الكبرى وهي ولي الأمر الأكبر في الدولة، ثم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما زلنا مسؤولين عن رعايانا، فعلينا أن نقوم بحق الرعاية لتكون الرعية رعية مباركة ناشئة. ومن أهم الأمور أن نضبطهم في مثل هذا الشهر، فإن هذا الشهر شهر يحصل فيه التساقط حول الخيرات، ويعلق الناس الأولى عمر الخير مع أهليهم في حال الإفطار والسحور وفي حال التهجد والتراويح، فليعودوا أيضا على الإحسان من تلاوة القرآن، فالزمن فيه وفر عن الدراسة. يعوضوا بأن تكون لهم صلة بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء لما في الصدور وفيه الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، ولا شر إلا ودل القرآن على وجوب الحذر منه. ثم فيما يتعلق بالنساء، المرأة أقل ما يقول له أن تؤدي صلاتها في بيتها في فرائض وتهجد، لكنه لا تمنع المرأة من الصلاة في نفسها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. ومما ينبغي أن يحتل هذا أن تصان المساجد عن الأذى، وأن لا يشغل الناس في صلاتهم لتشويش يفقدهم الخشوع واستحضار المقالب، لأن من يكون في الصلاة هو في موقف عظيم حري به أن يستحضر حاجاته كلها ليرفع صلاته إلى مزيد الدعوات. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة التراويح وأحب أن يزيد على ما صلى مع الإمام فلا حال إما أن يقوم إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ليشفعها بركعة أخرى دون أن قبل أن يسلم، ثم يصلي إذا استيقظ أو عاد إلى بيته ما بدا له، ثم يوتر يسلم ركعة، أو أن ينزل مع الإمام ويسلم، وإذا نشط وصلى يصلي صلاة لا وتر فيها للحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. فكما قلت لا حرج أن يصلي الإنسان في تهجده 23 ركعة أو 37 ركعة أو ما شاء، لأنه لا يوجد حديث واحد ينهى عن الزيادة. هذه فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالقيل والقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فإن ساده أحد أو خاصر فليقل إني صائم إني صائم، يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الناس في السفاهة وأن لا يشاكلهم في سوء المنطق. بل من إذا سفى على ذا حد يترفع عن السفى ويقول أنه يمنعه من الصيام إني صائم. في تذكير للخصم بأن يندم، وفيه كبح لجناح النفس لئلا تضعف شأن الصيام. ثم إن للصائم فرحتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند كفرة يفرح بتوفيق الله له على ما أدى من هذا الصوم من هذا العمل الكريم، ويفرح بإباحة الله له ما كان ممنوعا منه قبل الحرام. والصيام من أجل الأدلة على الإيمان، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا مئة لكنه قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا الزيد يدع شهوته وطعامه من أجلي. يعني أن الصيام لم يقلع الله العباد عليه، بل ادخر ذلك عودة ليوفيه الصائم بغير حساب. والصيام من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يصوم عن المحرمات، الغيبة والنميمة واللغو وصاحة القول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لابد لواحد منا أن يلزم نفسه في حلق صيام على أن يسير سيرة تختلف عن سيرة سائر حياته من الأدب والحياة من الله جل وعلا. والصيام فرض الصيام مما يدلسه أو يغرب بركاته. ثم مع ذلك في آخر الشهر العشر الأواخر لها مزية على أولها، على أول الشهر، وأمر العمر ذلك من فيسر له سفر إلى مكة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي كما في الصحيح. ومن باب النصيحة أقول: الأولى لمن أراد أن يعتمر أن يعتمر في أول الشهر أو في وسطه لشدة الزحام في العشر الأواخر، وقد لا يجد الراحة النفسية ولا الإطمئنان على القدرة على أداء العمرة براحة وأمن على صحته. والعمل كلما كان الإنسان فيه مستحضرا فكرة متذكرا حوائجها قالت الوقت كلما كان الأجر فيه أعظم. والذي ما قال صلوات الله وسلامه عليه عمرة في العشر الأواخر، ولا قال عمرة في العشر وعشرين، بل إن كثيرا من عمرة كاملين في ليلة 27 بعضهم يعجز عن أدائها فيقع في حرج. لم يكن يشترط أنه إن حيل بينه وبين الأداء يتحلل، ثم يهدي التلوى الديرة ويتذمر ويرجع بدون أمره. فمن كان عازما على أن يعتمر في رمضان فليتحين فرصة في العشر الأول أو العشر الأوسط، وكلما كان الجو أهدأ كلما رجي أن يكون الثواب أجل. النبي قال هذا القول لما رجع من حجة الوداع، قال امرأة من الأنصار لما لم تحجي معنا؟ قالت إنه ليس لنا إلا ناقة جعله فلان زوجها في سبيل الله. قال إن الحج من سبيل الله، لكن إذا لم تحجي إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرك في رمضان تعدل حجة معه. العشر الأواخر تحتاج إلى عناية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشرين الأول كان يصلي يا رب، تقول عائشة فيها ذكر تحت الأواخر شد مئزرة وطواف رأسه وأيقظ أهله وأحيا ليله. فيعيد المسلم نفسه العشر الأواخر ليكون أكثر استعدادا وأوفر نشاطا وأرغب في الخير، لا سيما في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر. أنزل الله بشأنها سورة كاملة باسمها كما أرشد إليها في سورة الدخان إنا أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين. ألا وهي ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفرص إذا وجدت، فإن الإنسان قد لا يحصي الذنوب لكثرتها وعدم دقة الحساب، ولكنه يقول عما يحصل منه من أذى. ومصر يقول صلى الله عليه وسلم كل من يحدث الحقوق يقولون بالليل والنهار جميعا أستغفرهم يغفر لكم. يعتل المسلم في رمضان كل حسن الأواخر بالتهجد، وآخر التهجد آخر الليل. وكان الناس في هذه البلاد إلى وقت غير بعيد يصلون التراويح في غير رمضان غير حسن الأواخر 20 ركعة، ويصلون ركعة بعدها، وكانوا يصلون التهجد 10 ركعات والوتر في العشر الأواخر، وكانوا يختمون القرآن في ليلة 20 من الشهر. كانت قراءتهم في الليلة الواحدة جزءا ونصف الجزء، لكن لم تكن هناك أمور معقدة ولا حياة مضطربة. إذا ألهوا أعمالهم وصلوا العشاء وصلوا التراويح نعم لا ثمر، لا شيء مجتمعة ثم يستخدمون بعد أن يفتح الليل فيصلون التهجد، وربما يختمون القرآن في التهجد مرتين، ومن يخبر يحكم ثلاثة مرات في التهجد. وهذا يقول الواحد اللي يعمل هكذا، لكن ينبغي أن يصلي الصلاة التي لا تنفر الناس في طولها ولا تفقد الناس الخشوع في إسراف الإسراع بها، وإنما يكون الإسراف في ذلك كله وسطا. ومما ينبغي أن يعتنى به ويهتم له مع إحكام الصيام الاعتناء بفرائض الصلوات، فإن كثيرا من الناس وقد يكون من الشباب لا يصوم الفجر إلا إذا زنى وقته الذهاب إلى العمل، فأتى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبلغنا هذا الشهر المبارك المقبل ونحن في صحة في ديننا وأبداننا وأمننا، وأن يسع لنا القيام بحق الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يعم أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان، وأن يكشف عنها الغمم ويزيح عنها الكربة ويكفر لا الإسلام ويعاجلهم بالعقوبات التي تشرك بهم أعداءهم وأن يخرجهم من بلاد الإسلام في العراق وفلسطين والشيشان وسائر أقطار المسلمين وأن يخرجهم منها أذلة الصاغرين وأن يبلغنا عيد رمضان وأن يرجعنا من مصلات أعيادنا منادى ارجعوا مغفورا لكم بمنه وكرمه إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله سماحة الشيخ على ما أجاب لي وأفاد. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع بكلماته السامعة والمتكلم. سماحة الشيخ يقول السائل: ظهر في بعض الصحف المحلية أن دخول شهر رمضان سوف يكون في يوم الجمعة بحساب الفلكي، فما رأيكم وفقكم الله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطر حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. والحديث الآخر يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، بألفاظ كثيرة من هذا النوع. والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا ربط أوقات الأعمال بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العالم والمتعلم والعامي والفلاح والراعي والمقيم والمسافر. من الصلوات الخمس ومن الصيام والحج، فالصلوات الخمس الظهر يبدأ عندما تزول الشمس ومعنى الزوال، إذا وقف الظل عن الانكماش ثم بدأ في الزيادة على وقت الزوال اقرأ الظهر. وقت العصر إذا صار ظل الشيء بعد ظل الزوال بقدر العيد الأولى ظهر وقت العصر. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر الذي يطل الشمس. صلاة الفجر إذا طلع الصبح، طلع فجر ظهر وهو النور المنشق في الأفق. هذه في أعظم أركان الإسلام بعد السابقين، كل أوقاتها بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حاسب ولا إلى حساب. بالنسبة للصيام ربط بدايته ونهايته برؤية الهلال. لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذه التي قيلت والحساب ليس جديدا، الحساب قديم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا بين أن هذه العبادات ما تربط بالعدد والحساب، وإنما تربط بما جعله الله جل وعلا دليلا على وجودها. العرب الجاهلية بحسابهم ومعرفتهم كانوا يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني متى يخرج في أي وقت من النهار أو الليل. وعندهم كتب أُلغت في كلامهم كتب في الأنواع. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في يوم الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر من الليل فصلى بهم الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله. قال: إنه ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. قصدي أن العرب عندهم حساب ومعرفة في الأوقات ويعرفون منازل القمر في الصيف والشتاء. ليسوا جاهلية في هذا الأمر، لكن أحكام الإسلام ردت في أمرا لا تحتاج إلى حساب. ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز الأخذ بالحساب في إثبات الأدلة، ثم أجمع على ذلك التابعون، والتابعون لهم بإحكام، ونقل لجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من حفظ أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الحق. ما قيل في هذا الذي نشر في بعض الصحف وأضيف إليه أيضا أن يوم الخميس يكون فيه كسوف للشمس قبل أن تخطي إلى المملكة، هذا إذا يجد كسوف فلا يمكن أن يأتيه يؤل الشعر يعني قبل الكسوف، لأن الكسوف هو اجتماع النيرين الشمس والقمر في نقطة واحدة. العلماء على مغرب الإسلام يسمون القمر بعد أن يقتل غدرا يدخل في طريق المحط إلى أن يصل إلى الاستسراء، ثم يأتي الاستسراء. الاستسراء إذا صار لا يرى، والاستسراء إذا خارق الشمس، وقت الفراق هو الذي هو وقت الإهلاك. هذا هؤلاء الذين يحسبون يقولون إن القمر ليلة الخميس يغرب بحسابهم قبل الشمس، إذا غرب قبل الشمس لا يغرب، لكن هذا حساب قد يخطئ الحاسب وقد يصيب. ولهذا نحن نراقب التقويم، في عراق التقويم في المملكة وفي غيرها تجد تقويم فلان في الكويت يختلف عن تقويم فلان في السعودية، يسبق بيوم أو يتأخر بيوم، لماذا؟ الحساب واحد. إذا كان الحساب واحد لن يتفقون على نقطة معينة. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية أن علماء الفلك متفقون على أنه يمكن أن يكون خطأ ويحسب. إذا الخلاصة هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا إذا شهد رجال عدول فاهمون عارفون لوقت الهلال وموضعه لا يجوز لنا أن نرد شهادتهم لأجل قول الحافظ فلان أنه لا ينتهي الورق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رؤيته. النبي جاء رجل وقال إني رأيت الهلال ذلك الليلة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن للناس أن يصوموا، وهو رجل عادي. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني رأيت الهلال فقلت للنبي إني رأيته، فقال يا بلال أذن الناس أن يصوموا. فالمقتنى في أمر دخول الشهر وخروجه هي رؤية الهلال. وهذا الذي يقول بعض الناس الآن على سبيل المثال العلماء الذين لهم مكانتهم في البلاد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه رئيس القضاة لا يرى العمل بقول الحاسبين، ويرى أنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالرؤية. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يقول كذلك، الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله كان يقول كذلك، ومن جاء بعده لا يقارن بهم. والشيخ عبد الله كتاب الأدلة في أحكام العلة، الشيخ عبد الله كتابات كثيرة في الفتاوى فيما يتعلق بالهلال وأن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب. ثم الذي عليه العمل في المملكة أنه لا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية، إلا إن أتم الناس 30 يوما من شعبان صاموا، لأن الشهر الإسلامي لا يمكن أن يتنقل من 30 يوما، وإذا لم يروا الهلال بعد أن صاموا هلال شوال صاموا حتى يكملوا اليوم 30.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سمحت الشيخ بدأها السائلون بقولهم إنا نحبكم في الله. يقول السائل: لا يخفى على معاليكم وجود بعض الأقليات المسلمة في الدول الكافرة وما يحصل من بعضهم من نزاع في ابتداء صيام رمضان، فما هو الحل الأمثل لتوحيد كلمتهم وإبعادهم عن التفرق والاختلاف؟ جزاكم الله خيرا.
نسأل الله أن نكون جميعا من المتحابين فيه وأن نفوز بالاستغلال في ظل عصر يوم لا ظل إلا ظل. ثم نصيحتي لهؤلاء الأقليات في بلادي الأخرى أن يتصلوا بالمملكة، وهم يتصلون كيف يتصلون في مجلس الرقابة في المملكة من فرنسا وبريطانيا وأمريكا يسألون عقيدة عن دخول الهلال ويخبرون بذلك، فينبغي لهم أن يحرصوا على ذلك. ثم إن من المستقر المعلوم قطعا أن القمر إذا رؤي في بلد شرقي أن إمكان رؤيته في بلد غرب ذلك البلد تكون أقوى، لأن سنة الله في سير القمر أنه كلما مضى الوقت يتأخر عن الشمس قريبا، فإذا رؤي نقلا في المملكة فإن إمكان رؤيته في فرنسا مثلا وأوروبا تكون أقرب وأقوى، إذا رؤية المملكة فإمكان رؤيته في أمريكا تكون أشد قربا، لكن قد لا يرونه وقد لا يحسنون تحريه وقد تشغلهم شواغل. إذا تتصل المملكة ثم إذا رأى من الصيام في المملكة وضبط في وسائل البث المرء والمسموع فمن سمع فينبغي أن يعتني بالاقتداء. الواحد الجاهل لما يرى في المملكة ولم يرى في الشرق الأقصى، لأن غيرنا وغير الشرق الأقصى وهذا قيل كاملة، فإذا رأيناه نحن عند غروب الشمس يكون في الشرق الأقصى في آخر الليل أو عند طلوع الفجر، هذا بلد المشرقين لا تلزم رؤيتنا، وإنما تلزم رؤيتنا من كان غافلا بأهلنا.
أحسن الله إليكم. قال السائل يقول: سمعت من أحد الناس مقولة يرددها وهي أن العلماء لم يبق لهم من دور في الأمة إلا الإعلان عن دخول رمضان وخروجه، فما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟
يسأل الله يهدينا وإياه يصلح حالنا وحالنا. هنا شك أنه يقول هذه المقالة لأنه لا يعلم ما يقول بها أهل العلم. أهل العلم يفتون ويحكمون بين الناس ويعظون ويرشدون ويأمرون الناس بصلواتهم، وهذا وقتهم فيه إشكال مبالغ، لكن نقول نسأل الله لنا وبقائد الهداية.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح ثم صليت مع إمام آخر القيام هل أدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟
إذا صليت مع الإمام الأول حتى أنهى صلاة التراويح ثم صليت مع الثاني حتى أنهى صلاة التهجد يكتب لك ذلك بإذن الله.
وهذا السائل يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما المقصود بالقيام؟ وأن يقتصر ذلك على الصلاة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
القيام المقصود به الصلاة. الله يقول: أيام المزمن قم الليلة إلا قليلا. فإذا أطلق القيام فالمقصود به الصلاة، إلا إذا قرن القيام بما يدل عليه كقيام الإنسان في عمله، قيام الإنسان بمن أقبل إليه قيام، يبين الله نوع القيام ما دلت عليه الحال. وأما إذا قال يقوم الليل فالمقصود هي الصدقة.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صيام من يصلي ويخلي صحيح أم لا؟ هل صيام من يصلي ويترك الصلاة؟
لا ينفع مع ترك الصلاة عمل. رواه البخاري في صحيحه وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والعمل لا يحبط مع بقاء الإيمان. وفي الحديث الذي في غير الصحيح وهو حديث صحيح لكن ليس في البخاري ومسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. أول ما يعرف في عمل الإنسان الصلاة، فإن وجدت صلاة صحيحة نظر في بقية أعماله ليحاسب عليها، وإن لم توجد له صلاة صحيحة لم ينظر له في عمل، لأنه لا ينظر أي عمل مع ضياع الصلاة. لكن فتاب وصلى وعزم أن لا يعود لذلك التوبة، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه. فإذا ألقنت الآلات جلس تحت شجرة يعني ينتظر الموت، وإذا أغمض عينه ففتح وإذا براحلته فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عابدي وأنا ربك غلب. الله وقع بتوبة عبده أشد من فرح ذلك بحصول صلاة الحياة.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: تذكرون حفظكم الله استعجال بعض الأئمة في أداء صلاة التراويح العام الماضي قبل ثبوت دخول شهر رمضان، فما نصيحتكم للأئمة والمؤذنين وجزاكم الله خيرا؟
نصيحة للإمام لا يتعجل حتى يعلم علما لا يشك فيه أن الشهر قد دخل وأعلم، والذي يتعجل ضمرت الأمارة وفرارت مع وزارة الشؤون الإسلامية بغرور التقيد، لأن في ذلك إرباكا للناس. كثير من العام إذا سمعوا المسجد الذي يقرب منهم صلى صلاة التراويح ظنوا أن الشهر دخل فصاموا في الصباح، وهو فيقول مناسب. والسبب في ذلك هو التعجل. إذا كان الواحد من الأئمة يرغب في صلاة التراويح فليؤخر صلاة العشاء ولينتظر ربع ساعة في الساعة نصف ساعة، وإلا قد يصلي أن يصلي كل إنسان في بيته ما شاء من الثاني. وأفضل الصلاة ما كان في بيته إلا مكتوبة، إلا ما كان من التراويح في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في المسجد، وإنما لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات يعني المحرمات أو قد تكونوا على المباحات، وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتي للشباب أنهم في غيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج إلى أن يقبل على طاعة الله ثم على الشهر المبارك، شهر التجارات الرابحة، شهر المسابقة للخيرات، ينبغي أن لا يغفر الشباب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. إذا كان السهر في استماع له المعترض أو مشاهدات عروض سيئة الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات تكثر في الأعمار فهذا بلاء وشر. فلك الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول علي كفارة يمين فهل إلى فطرت عشرة صائمين أكون قد أديت الكفارة وهل لها حد معين أم مجرد الإطعام يكفي؟
تفكير الصائم يصلح له تمرة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي وجبة تامة. إن أعطاه إياها مصنوعة فلا بد أن يعطيه مما يعتاد أكله بما في ذلك اللحم والفاكهة والخضار. إن أعطاه إياها غير مجهزة فهي نصف صاع لكل مسكين.
أحسن الله عليكم. على السائل يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشياطين تصفد في رمضان، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما يقع من الناس أو من بعض الناس من معاصي؟ جزاكم الله خيرا.
لا إشكال فيه. أول الحديث يعد عدة ألفاظ من بينها بعضها مرضة الشياطين. الشياطين الذين يتصفدون هم المرضى، ولهذا يقل الشر فيه، يكون أقل من غيره. ثم تصفيدهم لا يمنعهم الحركة لأنهم أرواح دون أجسام، لكن لا يخلصون في رمضان إلى مثل ما يخلصون إليه في رمضان.
أحسن الله إليكم. على السؤال يقول هل قطرة الأنف يجوز استخدامها في نهاية رمضان إذا كانت للحاجة والضرورة؟
الأنف ينفذ للجو، ولذلك يستعمل لغسيل المعدة ويستعمل للتغذية عندما يصاب الإنسان بفمه، فهو طريق. لكن إذا ظن أن لا تذهب إلى جوفه وكان مضطرا فلا حرج.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الصائم. جاء في الحديث كما مر للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند رقاء رمزه. وجاء في الحديث ايضا عن بعض الصفاء المستجابه، لكن يحتاج المرء الذي يريد ان تكون دعوته مستجابه ان يأخذ الاسباب. ومن الاسباب تلقية المكسب الذي يأكل منه، لا يأكل إلا من كسب الحلال، لحديث رب عشاء عمر يقول يطول السفر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام ووجه الحرام بالحرام، فأنا استجاب لذلك.
أحسن الله إليكم. كما أنه يسأل سؤال الآخر عن ضوابط دعاء القنوت الوتر في رمضان،
لا محذور فيه وما عليه الناس وتبرأوها عمن كان قبلهم لا حرج فيه، هو ليس من الواجبات. وأصح حديث ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي علمهن بدعاء القنوت، تتشدد في قول إذا رأى إنسان أحد من أقلق من بعض الشباب في غير محلة، فالأخذ بما يقولون به الناس اخترت معهم لما دام لا نعي في ذلك وله أخذ فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يسأل عن المذي، هل يفسد الصوم؟
لا يفسد الصوم إلا المني الذي يستخرج، اما اذا خرج بسبب احتلال فلا اثر له على الصوم، او الجماع ولو لم ينزل المني. اما المذي فهو من نواقض الطهاره لكنه ليس من سلف الصوم.
احسن الله عليكم. وهذا السائل يقول وتمت له زراعه كليه والطبيب نصحه بعدم الصوم والإفطار، فلا رأي فضيلتكم؟
عليها أن يأخذ بذلك، فما دام الزرع كلية ولا يتوقف حق الصيام معها فيخشى على صحته فالأمر بقول القوي في هذا واجب، لأن الله جل وعلا نهانا أن نقتل أنفسنا. إذا كان الإنسان إذا صام عرض نفسه للخطر.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم إفطار الصائم أثناء العمرة.
المسافر يحل له الفطر لعمرة على غيرها، ويحل له الصيام، فإذا أحب أن يوافق الناس على صيامهم في حال عمرته ولم يحصل له إرهاق فلا بأس. يقول أنس بن مالك وغيره من الصحابة كنا نسافر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وربما كانوا يصومون في السفر في اليوم الشديد الحر كما في الصحيح انهم في يوم شديد الحر فلما وصل الماعز. اما الصيام فجاءت يعني فقط جلسوا ما استطاعوا، واما المفطرون فحطوا عن الرواحل وسقوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم للاجل. والذي سأل النبي عليه يسافر ويقول بالصوم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يسافر لعمرة أو غيرها في رمضان وأن يصوم. إذا كان لا يحس بضرر ولا بجوع في سفره أن يصوم حتى لا يقبل عليه الصيام إلى أكثر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعام الفتح في رمضان، وكانوا صائمين ومعهم الذي يصوم في الطريق. فلما قربوا من مكة قبل يومين فقال لهم النبي: إن رأفق العدو غدا والفطر أقوى لكم. فتحرج كثير منهم ولم يعزم، ثم من الغد عزم عليهم وأمرهم بالفطر. فدل على أن الذين يسافروا يصومون ويصوم هو ويصوم أصحابه، لكن لما ركب أخطر الذي أمامه صلى الله عليه وسلم فلما رأوه أخطر أخطروا في محمد
صلى الله عليه وسلم. ويسأل أيها السؤال الآخر عن تكرار العمرة في رمضان،
كان السبب لا يكرر أحدهم العمرة في سفرة واحدة، لم تكن من عادتهم إذا وصلوا مكة وأدوا العمرة أن يخرجوا للإتيان بعمرة وأخرى وأخرى. ومع هذا من فعل ذلك لا يقال أنه ارتكب معصية، لكن يقال أنه ترك الأكثر الذي عليه السلف. لأن عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد الحج وكان أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرامها بالحج وإدخالها الحج على العمرة يخفي عن حج وعمرتها، لما لحق قال لها: الأجر أجرك على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، لكنه أذن لها ما لحق. فدل ذلك على أنه ليس بمحرم، إلا أن السلف يكرهون أن يخرج الإنسان من مكة في كل يوم وهو بعد يوم، وبعضهم يمنع ذلك إلا بعد 40 يوما، وبعضهم يمنعه إلا بعد أن يحلق فإذا بالعمر، ثم ينتظر حتى يسود رأسه قبل الإتيان بالعمر في الأخرى.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل شخص المسجد والإمام في صلاة التراويح، فهل يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء ثم يكمل صلاة العشاء، أن يصلي العشاء ثم يصلي ما تبقى من صلاة التراويح؟
الأمر كله يسر من يسر. إن دخل مع الإمام هو مفترض والإمام متنفل جاز ذلك، فإنه يجوز لمن يصلي الفريضة أن يقتدي بمن يصلي النافلة. من أحب أن يصلي وحده ليلحق الإمام وقد يدرك ركعة من هذه الصلاة التي وجده قد دخل بها فليفعل ذلك، لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في استغلال شهر رمضان؟
أنصح كل امرأة أن تعتني بهذا الشهر المبارك بطاعة الله جل وعلا وتوفير المعينات على الخير في البيت وتعويض الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهجد، وأن تصلي الفتيات في المنزل، وأن تكون ذات الرقابة الحازمة على الناشئة وعلى البنات في الدرجة الأولى، وأن تعتني بمراقبة الهاتف حتى لا تقرأ الاتصالات التي من شأنها أن تفسد أحوال الناشئة، وأن تشعر بناتها بل وبنيها أنها تتعقبهم، والبنين إذا كانت لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتبلغ أباهم، والواجب على الآباء أن يتعاونوا ما بينهم الرجل والمرأة في حسن الرقابة على هذه الناس، فإنهم إذا خلقوا كما يشاءون تفلتوا اتخذوا قرناء سوء، إما اتخذوا قرناء في تنفع وغلو، أو اتخذوا قرناء في جفاء واستراح. فلا شك أن دين الله وسط بين الغافي المتنفع وبين الجافي المعرض، والآباء لهم شأنوا في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهوداني أو ينصرانه، لأن يعني الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء وفساد الأبناء.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يتناقل بعض الناس رسائل الجوال قبل الإفطار للحظات في رمضان بتوحيد الدعاء على الكفار أو رؤسائهم، فما قول فضيلتكم؟
لا حرج في ذلك، لا شك أن المسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين، وإذا قلنا لا نقدر على دحر المعتدين الظالمين من الكفار بسلاحنا، فهناك سلاح لا يغلب إذا الله جل وعلا نفع به، ألا هو الدعاء.
وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما موقف المسلم من المجازر اليومية التي تحدث لإخوان المسلمين في فلسطين والعراق؟ تابعكم الله.
موقف المسلم قد ضاع من زمن طويل، ضاع قبل حل الدولة التركية وتقويضها الذي يسميها الغرب الرجل المريض، حتى أجهزوا عليه بالقتل، وحتى أصبحت دولة تركيا ترفض أن تكون الدولة الإسلامية، بل تقول الأوز أنها المريض أي لا دين لها. فالمسلمون ضيعوا إسلامهم من زمن طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدينة واتبعتم أبناء البقرة وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله في ذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن لا نستطيع، الدول العربية بالخصوص لا تملك سلاحا كسلاح اليهود، بل إن سلاح اليهود يتفوق على سلاح الباكستان، وإن ملكت الباكستان القنبلة النووية. فالمسلمون ضيعوا مكانهم وأفلة العروة ينجح من تمسك بها، فنحن في أمر أشد من ضم اليهود للمسلمين في فلسطين أو النصارى في العراق. البلاد الإسلامية لا تجد أحدا يقتل لأنه لم يصلي في العالم الإسلامي كله، والذي يقول: من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، احدى هذه المسائل: التارك لدينه وصلاته لدينه. اكثر بلاد العالم الاسلام لا تجد فيها من يرجع الزاني فيها، لا اقل كلها لا نفعها، الا اكثر البلاد الاسلاميه لا تدفع عليه فيها الربا. أمور كثيرة نعرف المسلمين في موقف يغري، فنسى الله أن يعيد المسلمين عزهم بإعجاز الإسلام.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الإفطار عمدا في نهار رمضان، أثابكم الله.
الإفطار عمدا في نهار رمضان من غير داخل شرعي عمل محرم، وهل يصح قضاء ذلك اليوم او لا يصح خلاف بين اهل العلم. جاء في حديث: من صام الافطر يوم نحن من غير عذر لم يقضي صوم الدهر. واذا كان صيام رمضان ركن من اركان الاسلام، فترك يوم بدون عذر وافطاره بدون عذر لا من مرض ولا سفر ولا علاج محتج ولا ظمأ مرهق ولا جوع مخيف، يعتبر عدوانا على هدي هذا الرسول العظيم، ويخشى ان يسلب المرء الدين بسبب ذلك الا ان كان.
احسن الله اليكم. هذا السؤال يسال عن تلك المسابقات التي تظهر في رمضان باستخدام رقم 700 الذي توفره هيئه الاتصالات، ولا يحق للمشترك دخول تلك المسابقات الا بهذه البطاقات، فما حق ذلك؟
هذا نوع من الظلم، وهي مسابقات لا تصح ولا يجوز للمسلم ان يشترك فيها، لانه ينزل تكلفه هذا الرقم الكبيره من اجل ان يحصل شيء قد يحصل وقد لا يحصل، فهو قلب الثمار او اليانصيف، ينزل مالا قليلا
إما أن يضيعنا إذا دخل المال القليل أو يأخذ مال كبير جدا في المغامرات إلى
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتقال من مسجد إلى آخر تتبعا لصوت الإمام الحسن الذي يساعد الخشوع.
لا شك أن الإمام الذي قرأته مؤثرا يعين المصلين، فلا محذور ولا حرج على الإنسان أن يذهب ويصل إلى مسجد يكون نشاطه فيه أوفر من نشاطه في المسجد الآخر. المهم أن يصلي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم مر في بيت أبي موسى الأشعري فاستمع له فأقرر فوقف يستمع له، ثم يقول عليه السلام: لقد أوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير أبي داود. ثم قال لأبي موسى: الصبح لو رأيتني يا أبا موسى البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت بك يا رسول الله لحضرت ولك تحذيرا. ما قال عن الذي لا تفعل، فدل على أن تحسين الصوت في القرآن أمر مرغب فيه. ولهذا ما أذن الله ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن أي يترنم به.
جزا الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى تفضله بإجابة أسئلة السائلين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به بعد مماته. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين لهداه وللعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.